بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، درسنا هذا التاسع في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ السعدي رحمه الله في هذا اليوم 18 من صفر بعام 1440 الموافق 27 من شهر أكتوبر لعام 2018. وانتهينا في الدرس الماضي إلى قوله رحمه الله: وأما السنة فهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. وقلنا إذ ذاك إن السنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة. وأما في الاصطلاح، انتهينا إلى هذا الموضع، أما في الاصطلاح فاختلف أهل العلم في تعريفها اختلاف تنوع، وذلك تبعا لاختلاف أغراضهم واختصاصاتهم وتنوع مباحثهم. فأهل الحديث مثلا باب تعريف السنة عندهم واسع، فهم يعرفون السنة بما يرادف الحديث النبوي، لأن منهج أهل الحديث يقوم ليس فقط على إثبات الأحكام الشرعية من الأحاديث، وإنما منهجهم قائم على نقل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره الأسوة الحسنة، سواء كان المنقول سيرة أو خلقا. يعني السيرة والأخلاق، يعني الأخلاق ما يأخذون منها العلماء أحكام شرعية في الوجوب والتحريم وكذا، وإن أخذ منها حكم الاستحباب مثلا. نعم، فإذا أهل الحديث منهجهم قائم على نقل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان سيرة أو كان مثلا خلقا أو أخبارا أو أقوالا أو أفعالا أو تقريرات، وسواء ثبت بالمنقول حكم شرعي أو لم يثبت، وسواء كان المنقول عنه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، هذا موجود في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، وكيف كان يفعل، وكيف بنى الكعبة ورفعه للحجر الأسود وغير ذلك، كل هذا يرونه من؟ أهل الحديث. فالسنة في اصطلاح أهل الحديث هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. هذا كله يدخل في ماذا؟ بمفهوم السنة. أما الأصوليون فغرضهم من تعريف السنة يختلف باختلاف اختصاصهم، فالسنة يعرفونها باعتبارها مصدرا إجماليا من مصادر التشريع، ودليلا كليا من أدلة الشرع وإثبات الأحكام. فهي عندهم بهذا الاعتبار كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، هكذا يعرفونها، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير. وأما الفقهاء فغرضهم يختلف عن الأصوليين، هذا من باب يعني التخصص والتنوع، وإلا فلا بد وأن يكون الأصولي فقيها. ما يعني والله ما الفائدة أنه يأتي يعني يطول علم أصول الفقه ويطول ذيوله ويتكلم فيه وبدقائقه، وبعد ذلك لا يعرف ما يبنى عليه أحكام شرعية. كذلك الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا تعلم وعلم وعرف وعرف قواعد الاستنباط. لكن نحن نقول ماذا كل طائفة تعرف؟ من باب إيش؟ من باب التمايز ما بين العلوم. فالفقهاء عرفوا السنة باعتبار بحثهم في أفعال المكلفين، لأن الفقيه يبحث بماذا؟ يبحث بصلاة المكلف وصيامه وزكاته وحجه وأمره بالمعروف، وهبته وبيعه وشرائه، ورهنه وإجارته وعقوده وغير ذلك. إذن فباعتبار أن الفقهاء يبحثون في أفعال المكلفين وما يتعلق بها من أحكام شرعية، وجوبا أو حرمة، استحبابا أو كراهة أو إباحة، عرفوا السنة بأنها أحد الأحكام الشرعية الخمسة، فالسنة عندهم في مقابل ماذا؟ في مقابل المندوب، في مقابل المستحب. السنة والمندوب والمستحب بمعنى، والنافلة والتطوع والرغيبة كلها بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. فيقولون ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير افتراض هو السنة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض، يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل الواجب. السنة إذن عند الفقهاء في مقابل ماذا؟ في مقابل الواجب. وهناك معاني أخرى تطلق عليها السنة، هذه المعاني منهجية وعقدية، فتطلق على إجماع الصحابة وعلى عملهم وما كانوا عليه من الدين القويم، خاصة فيما لا نص فيه. فيقولون مثلا هذا سنة أصحاب النبي عليه السلام فيما لا نص فيه، لا نص فيه، أو ما كان داخلا من قبيل المصالح المرسلة التي أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم. فمن ذلك مثلا حمل الناس على قراءة القرآن بحرف واحد، وهو حرف قريش الذي فيه القراءات السبع والعشر، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني سبع لهجات من لهجات العرب، لأنه فيه لهجات أخرى للعرب غير لهجة قريش، لهجة مضر، قريش، هذيل، ربيعة، وهكذا. فهؤلاء هؤلاء قبائل للعرب، كل قبيلة لها لهجتها، نزل القرآن بكل هذه اللهجات. لكن المصلحة اقتضت ماذا؟ أن يجمع القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش أو لغة قريش، لأنها أبلغ اللغات وأقواها وأكثرها انتشارا، ولأن الصولة والجولة والقوة كانت لمن؟ لقريش، ولأن القرآن نزل في قريش، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، إلى غير ذلك من المصالح التي رعاها الشرع، والله أعلم حيث يجعل رسالته. مش من فراغ أنه جعل الرسالة في العرب وفي أحسن بطون العرب في قريش وفي أحسن بطونهم في بني هاشم. نعم. فإذا من ذلك حمل الناس على قراءة القرآن بحرف واحد وهو ماذا؟ حرف قريش. وكذلك تدوين الدواوين، وكذلك جمع المصحف، جمع المصحف وجمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح، هذه سنة الصحابة، يعني ما أجمعوا عليه. إذا تأتي السنة بمعنى عمل الصحابة وبمعنى إجماعهم، تضمين الصناع، ليس هناك دليل إنه الصانع يضمن، إنه الصانع يضمن، ضمنون الصحابة. إذا تلف الشيء الذي يصنعه بماذا؟ بتقصير وتعد، لأنه ما يضمن، خلاص سوف يهمل وسوف يترك الأمر يعني هكذا دون اهتمام. أجمع الصحابة على تضمين الصناع. أجمعوا أيضا على أن شارب الخمر يحد 80 جلدة، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يحد كم؟ 40. كان الحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أجمع الصحابة على أن يكون الحد إيش؟ 80 جلدة. هذا ليس تغيير ولا تبديل الدين، هذا دينهم الذي هو دين الله عز وجل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هم أبعد الناس عن التبديل والتغيير. عليكم بسنتي قال، وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا يطلق هذا أيضا، يطلق لفظ السنة على عمل الصحابة وما كانوا عليه من الدين القويم أو على إجماعهم. نعم، لا تطلق السنة على ما اختلفوا فيه، ما أجمعوا فيه يسمى، ما أجمعوا عليه يسمى سنة. وتطلق السنة في مقابل البدعة، فيقال فلان على سنة وفلان على ماذا؟ على بدعة، حتى لو لم يكن ذلك الأمر الذي خالف فيه في الكتاب فإنه ولا في السنة، ولكن حصلت المخالفة. لماذا؟ لأنه خالف ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال فلان على سنة إذا خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقال فلان على سنة، يقال فلان على ماذا؟ على بدعة. وتطلق ويراد بها العقيدة والمنهج، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في بدايات شرحنا لكتاب أصول السنة الإمام أحمد. يراد بالسنة أيضا العقيدة والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح، ولأجل هذا ألفت مصنفات كثيرة، صنفت مصنفات كثيرة سميت بهذا الاسم السنة. نعم. وأسلفنا أيضا أن السنة دليل شرعي وحجة موجبة للعلم والعمل، لا يفرق بينهما، يعني موجبة للاعتقاد وموجبة للعمل لا يفرق بينهما. وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الأهواء الذين يتركون السنة ويقولون نكتفي بالقرآن، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال أيضا: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت به فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، يقول لا أدري عن هذا، أنا أتبع فقط ما جاء في كتاب الله، مع أن كتاب الله عز وجل كل حكم شرعي جاء في السنة دل عليه إيش؟ كتاب الله، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول بماذا تكون؟ طاعته في زمانه في حياته بأقواله وأفعاله وتقريراته، مات عليه الصلاة والسلام بقيت طاعته لازمة باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تكلمنا عنه كثيرا في دروس شرح السنة وغيره وغيره. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فنقول للشافعي: اقتدوا بإمامكم، لا تتعصبوا لقوله الذي لم يظهر له فيه وجه الحق وحكم بناء على ما انتهى إليه علمه. وكذلك يقال للحنفية ويقال للمالكية ويقال لكل أحد ويقال لأصحاب الأحزاب من باب أولى، فإن أولئك المتعصبة للمذاهب أصحاب علم وإن كانوا مقلدة متعصبين بعلم، قاعدين بتعصبوا لعلم في الحلال والحرام. أما أولئك وأقصد بهم متعصبة الحزبية فإنهم يتعصبون إلى أحزابهم الدينية بالباطل، نعوذ بالله من الضلال، يتعصبون بماذا؟ بالباطل، ويقدمون قول زعمائهم ومعظميهم ومرشديهم وأئمة أحزابهم ولو كان مخالفا مخالفة واضحة وصريحة للكتاب والسنة. نعم، لأنه الأصل إيش؟ أن الذي يقوله الحزب هو الحق، فهؤلاء الذين يطاعون في غير طاعة الله عز وجل رؤساء الأحزاب طواغيت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه، ويدخل فيه أيضا من أطاع، من أطاع غير الله تبارك وتعالى في معصية الله تبارك وتعالى فيسمى طاغوتا باعتبار المطيع أو باعتبار المطاع أو باعتبار كليهما. وقال أيضا الإمام الشافعي: ولا أعلم من الصحابة والتابعين أحدا أخبر أو أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة، وضع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناه كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة، يحمد من تبعها ويعاب من خالفها. اسمع هذا الكلام من الشافعي رحمه الله: فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. جاهل، وليس المقصود هنا الجهل ضد العلم، فإن كل من عصى الله جاهلا ولو كان من أعلم العلماء، كل من ابتدع كان جاهلا ولو كان من أعلم العلماء، وهذا دلت عليه آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. كان مفارقا لسبيل أصحاب النبي. طب من كان مفارقا لسبيل أصحاب النبي يعني مفارق لإجماعه، ما حكمه؟ صاحب بدعة، من أهل الأهواء والبدع. وأسلفنا أنها حجة في العقيدة والعمل، ونقل على ذلك الإجماع بعض أهل العلم، منهم صاحب شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي الذي قال: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. ونقل الإجماع على ذلك أيضا الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. لم يكن بين الصحابة رضي الله عنهم نزاع في أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان، المهم ثابت، المهم أنه نقله عدل عن عدل، ثقة عن ثقة، المهم أنه قد ثبت هذا النقل عن النبي عليه السلام. لم يكن بين سلف الأمة نزاع في أنه يفيد الاعتقاد ويفيد العمل، يفيد العلم والعمل، هذا مجمع عليه. وما ظهر التفريق والقول إن خبر الواحد لا يفيد العلم يعني الاعتقاد لأنه ظني، هذه والله ما أدري منين جابوها، واحد يأتي من أهل الأهواء معتزلي وأصل لهم أصلا هذا يفيد الظن، يستدل عليه بآية ماذا؟ يتبعون إلا الظن، مثل حزب التحرير دوما يلعلعون بهذه الكلمة، يتبعون إلا الظن، اللي يتبعون إلا الظن، الظن في هذه الآية معناه غير تماما الظن الذي الظن الذي هو خلاف ماذا؟ خلاف الظن الذي هو غلبة الحقيقة، الغلبة وعدم اليقين. يتبعون إلا الظن معناه يعني الخرس والتخمين والقول على الله عز وجل بغير علم، أليس هذا مذموما؟ هل خبر الواحد ولو لم يروه إلا واحد عن واحد إلى منتهى وكان ثابتا هل يفيد حديث النبي عليه السلام الخرس والتخمين والقول على الله بغير علم؟ أين عقولهم هؤلاء؟ ولكن تبقى تقرأ عليهم هذا الكلام مثل ما تقرأ الرقية، بغيره ما بغير ولا ببدل. ليش؟ لأن قلوبهم أشربت الهوى، كل صاحب بدعة قلبه يشرب ماذا؟ يشرب بالهوى. فلو أنها لو أنه بينت له الدلائل وأقيمت عليه الحجج وحاولت معه كثيرا يبقى على ما يتبناه من رأي فاسد وعقيدة باطلة. لذلك أهل العلم نهوا عن مجادلة أهل البدع وعن مناظرتهم، لأن مناظرتهم ومجادلتهم ليس وراءها فائدة بل فيها الخصومة والجدل في الدين الذي نهى عنه الدين. نعم. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقرر هذا، يقرر أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، يعني يفيد العلم الذي يعني اليقين الذي يستفاد من خلال النظر. ومن تلك القرائن التي تجعل خبر الواحد يفيد القطع أنه في الصحيحين، أو أنه له طرق كثيرة، أو رواه الأئمة، ويمكن أن تجتمع هذه القرائن في حديث واحد. وبيجي بعدين المعتزلة الجدد والراث المعتزلة القدامى يقول لك هذا حديث ماذا؟ حديث خبر واحد، وهو لا يدري ما هو الحديث ولا يعرف أقسام الحديث ولا أنواع الحديث ولا تعريف الحديث الصحيح حتى. لكن هذا من أخطر ما تواجهه الأمة، أن أرباب هذه الحزبيات الضالة المضلة يقولون على الله بغير علم، يقولون على الله ماذا؟ بغير علم، يفترون عليه الكذب. نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب غاية في النفاسة، في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، في هذا الباب وفي غيره، فإنه يرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة وغيرهم، يرد عليهم في أنهم قالوا لا نقبل العقيدة إذا جاءت من خلال السنة لأنها أخبار أحد، يرد عليهم هذا ويكسر طاغوتهم ويكسر وثنهم هذا، ألا وهو أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع. ومن ردوده عليهم أنه يقول لهم هذا خلاف ما كان عليه الصحابة، فإن الصحابة أجمعوا على قبول ما دلت عليه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيا كانت تلك الأخبار المهم تكون ثابتة، كان أصحاب النبي عليه السلام يقبلون معانيها. وقبولهم للأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى والأمور الغيبية، يعني أمور الاعتقاد، آكد وأولى من قبولهم للأحكام الشرعية العملية. نعم. ويقول في هذا الكتاب أن الذين يفرقون فيقولون أن خبر الواحد يفيد العمل ولا يؤخذ منه عقيدة، يقول إن هؤلاء خرقوا بقولهم هذا إجماع الصحابة المعلومة من الدين بالضرورة، ووافقوا المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج. فليهنأ أصحاب هذه العقائد الباطلة من أصحاب الحزبيات الحديثة، فليهنأوا في أن يكونوا مع المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج في عقائدهم. والأدلة على حجية السنة وأنها تفيد العلم والعمل أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فأكثر، فإذن يصح أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن الواحد طائفة، والله عز وجل يقول: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني لينذر هذا الواحد في النهاية فأكثر أقوامهم إذا رجعوا إليهم. والإنذار يشمل كل الدين، يشمل كل الدين بالعقيدة والشريعة. نعم. والله تعالى يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما أمر الله تبارك وتعالى بالتبين من خبر الفاسق ولم يأمر بذلك في خبر العدل الثقة، دل ذلك على قبول خبر العدل الثقة في كل شيء وإفادته للعلم والقطع والجزم به. أيضا من الأدلة على ذلك الأدلة الكثيرة التي تأمر بطاعة الرسول وتقرن طاعة الرسول بطاعة الله تبارك وتعالى. من الأدلة أيضا في الصحيحين حديث معاذ ابن جبل عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال في الرواية الأخرى: أن يوحدوا الله. أين عقولكم؟ هذا واحد يخبر الناس، يعلمهم التوحيد، يعلمهم العقيدة، العقيدة لا تثبت بخبر واحد. وأيضا من الأدلة الكثيرة فعل الصحابة عندما تحولوا من الاتجاه في صلاتهم في مسجد قباء من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة الذي أخبرهم واحد. فقد يقول قائل: هذا يعني شيء فرعي. لا، غلط. الصلاة ليست من الفروع، الصلاة من الأحكام الشرعية من أصول الدين. أخطأ الفقهاء، بعض الفقهاء يخطئ، بعض الفقهاء عندما يقولون الصلاة من فرعيات الدين أو من الفروع. الصلاة ليست من الفروع، الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، إذن هي من أصول هذا الإسلام، من أركان هذا الدين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن فعلهم هذا مبني على الاعتقاد بصدق المخبر. لو كانوا معتقدين بأنه هذا المخبر ما هو صادق فيما ينقل، سواء كان متعلق نقله بعقيدة أو كان متعلق نقله بأحكام، كان ما سمعوا كلامه. لكن هم يعلمون هذا صحابي ويعتقدون بصدقه، فإذا نفذوا الأمر بناء على اعتقادهم بصدق المخبر. وهكذا في كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال أو أفعال أو تقريرات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.